إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام بالبينات الواضحات والمعجزات الباهرات التي قمعت الباطل وأظهرت الحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن وفي الليل وفي النهار وفي أي مكان، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك جميعًا فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله عز وجل حينما يرسل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسلهم عبثا، وإنما أرسلهم بالبينات والدلائل القاطعة والمعجزات الباهرات التي تبين بأن الله عز وجل أرسلهم وأنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا حينما أرسلهم تبارك وتعالى جعل على أيديهم هذه البينات، ومن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخرهم صلوات الله وسلامه عليه، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس، إلى جميع الثقلين من المكلفين من الجن والإنس في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. من تعبد الله عز وجل على غير طريقه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أرسله ربه عز وجل جعل على أيديه من المعجزات الواضحات التي تدل على أنه صادق وأنه مرسل من عند الله عز وجل، كما جعل على أيدي إخوانه من المرسلين من قبله، لكن معجزاته هي باقية ما بقي الليل والنهار، أي باقية إلى قيام الساعة، لأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا نبي بعده إلى قيام الساعة، ليس هناك نبي بعده، ولهذا كانت معجزاته مستمرة إلى قيام الساعة. ومعجزاته عليه الصلاة والسلام ودلائله التي تبين بأنه نبي الله ورسول الله يستفيد الإنسان منها إن كان مؤمنا، ازداد إيمانه بالله عز وجل ورسخ إيمانه وأحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كافرا أو منافقا فإنه إذا كان عاقلا فإنه يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لأن هذا أو هذه البينات لا تأتي من طريق العفو، وإنما يأتي بها الله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وهي على نوعين: نوع من معجزاته ودلائل صدقه، نوع ثبت بالأخبار الصادقة كما ثبتت معجزات موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ونوع لا يزال مستمر إلى قيام الساعة. نوع معجزاته عليه الصلاة والسلام مستمر حتى قيام الساعة، وهذا النوع المستمر منه كلام الله عز وجل القرآن الكريم، ومنه دين الله الذي قام به العباد، ومنه الكرامات التي لا تزال تظهر على أيدي عباد الله الصالحين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ومن ذلك شريعته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله عز وجل جعل من أعظم دلائل صدقه هذا القرآن الكريم. القرآن الكريم من أعظم الدلائل البينات التي تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما أرسل الله عز وجل الأنبياء يتحدون قومهم كانوا يتحدونهم بأشياء وجدت في عهدهم قد برع فيها أناس منهم. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام بعث في قوم وفيهم فرعون وقومه كانوا قد اشتهروا بالسحر، فكانوا هو من أعظم المعجزات عندهم، وليست معجزة وإنما هذه خرافات عندهم، وليس هناك أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الخوارق. فبعث الله تبارك وتعالى موسى صلى الله عليه وسلم بمعجزة أبطلت سحرهم وأبطلت خوارقهم. بعثه تبارك وتعالى بمعجزة من جنس عملهم لكنها ليست بسحر. فحينئذ ألقى العصا، فألقى عصاه فإذا هو ثعبان مبين. ألقى العصا فكان الثعبان العظيم يلتهم سحرهم حبالهم وعصيهم. فحينئذ الأشجار والأحجار التي سحروا بها أعين الناس، فكانت هذه العصا ثعبان عظيم يلتقم هذه الأشياء أمام أعين الناس. هذه معجزة، أي دلالة واضحة على أن موسى عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه تبارك وتعالى. ولهذا ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. آمنوا بالله عز وجل وسجدوا لله تبارك وتعالى لأنهم عندهم خبرة بأنه لا يبطل هذا السحر إلا إنسان قد أرسله الله عز وجل وقد أعطاه الله عز وجل من الدلائل الواضحات، ومنها هذه العصا التي التقمت سحرهم. وأرسل الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أناس قد برعوا في الطب، كانوا يعني من أذكى الناس ومن أذكى الأطباء في عهدهم، في عهد النصارى، في عهد قوم موسى عيسى عليه الصلاة والسلام. فأرسله الله عز وجل وأعطاه دلائل واضحات يعني تغلبت على هذا الفن الذي قد برعوا فيه. فأرسله الله عز وجل يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخرج الموتى من قبورهم ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وكل ذلك بإذن الله، كل ذلك بإذن الله عز وجل. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان قومه قد برعوا في اللغة العربية، اللغة العربية الفصحى، بلغ فيها العرب مبلغا عظيما لم يبلغه غيره، لأنهم يعني من العرب الذي أنزل القرآن بلغتهم. فأرسله الله عز وجل بآية عظيمة ودلالة عظيمة تعجزهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحينئذ تحداهم الله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، تحداهم جميعا الجن والإنس. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام وهم يقرؤون ويكتبون، ثم يتحداهم عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بسورة مثله أو يأتوا يعني قرآن مثله أو عشر سور مثله. فتحداهم الله عز وجل بالقرآن الكريم أن يأتوا بمثله. إن كان عند الإنسان استطاعة يأتي بقرآن، فعجزوا. فمد الله لهم الحبل ثم قال أم يقولون افتره، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تحد، ما دام عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعليهم أن يأتوا بعشر سور مثله. فعجزوا، فمد الله لهم في الحبل وقال أم يقولون افتراه، فليأتوا بسورة مثله. فحينئذ ما استطاعوا، فأعاد الله عليهم التحدي كذلك في المدينة وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطاع وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من هذا القرآن. ولو أراد الإنسان أن يقلد ويأتي بآية أو بسورة واحدة يعني ويقول قرآن ضحك عليه حتى الصبيان حتى الصبيان يضحكون عليه. أراد مسيلمة الكذاب أن يأتي بقرآن من عند نفسه كما يزعم وقال إنه ينزل عليه القرآن فأتى بقرآن وليس بقرآن وإنما هو وهي خرافة لا يأتي بها إنسان عاقل مطلقا. حتى أن الأولاد والصبيان صاروا يضحكون عليه وحتى أن بعض الصحابة كان بعد أن أسلم يفضحه وكان يقول بأنه كان يقرأ قرآنا فحينئذ قال أتعلم بأن هذا القرآن أنزل؟ قال والله إنك لقد علمت أني أعلم أنك كاذب لكني على دينك. يخبر بذلك بعد أن أسلم وكان يقول ويعني يأتي بقرآن ويعني يريد أن يقلد العاديات ضبحا فيقول والخابزات خبزة فالعاجنات عجنة والطاحنات طحنة واللاقمات لقمة فضحك عليه حتى الصبيان في الشوارع يضحكون عليه. إنسان عاقل يدعي بأنه يعني سيد أهل اليمامة ولكنه يأتي بكلام يعني يضحك عليه حتى الصبيان في الشوارع. سبحان الله العظيم. وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والقرآن العظيم له وجوه عظيمة من الإعجاز التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه عز وجل. من هذه الوجوه إعجازه في البيان والبلاغة وتقدم. ومن هذه الوجوه إعجازه في الغيب يعني معجز بالغيب. أخبر الله عن أشياء مضت في عهد الأمم الماضية من نوح عليه الصلاة والسلام بل من آدم وما حصل في هذه القرون الغابرة من القتال وما حصل من الرسل أو من بعث من الرسل وتكذيب أقوامهم لهم هل حضرهم النبي عليه الصلاة والسلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن هذه أعلام غيبية أخبر الله بها في القرآن الكريم. من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ أعلام غيبية كذلك أخبر بها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حدثت في عهده لا يعلمها إلا بعض المنافقين أو بعض أصحابه فأخبر الله بها النبي عليه الصلاة والسلام في عهده. ما دبر له المنافقون وما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أخبر الله عنها في كتابه العزيز وهذا شيء كثير. في كتابه العزيز أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم أخبر الله بغيوب مستقبلة لم تأتي بعد فتأتي يوما بعد يوم في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد حياته إلى قيام الساعة تتوالى هذه الغيوب ولم يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشاهدها إلا بإخبار الله عز وجل له. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله وأن من أطاعه فقد يعني سلك طريق النجاة وسلك طريق السعادة وسلك طريق الفوز في الدنيا والآخرة. ومن حاد عنه وقلد اليهود والنصارى والكفار والمشركين وترك سنته ورغب عنها فحينئذ دليل على ضعفه وعلى عدم تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الغيوب تستمر إلى قيام الساعة حتى يدخل الإنسان المسلم الجنة والنار. يدخل يخبر الله بالجنة وأخبر ما فيها من نعيم وأخبر بالنار وأخبر ما فيها من عذاب بما فيها من عذاب. الإنسان لم يراها ولكنه سيراها إذا مات سيرى ذلك كما رأى الأمور الغيبية التي أحدث بها أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأزمان سيرى ما بقي من هذه الغيوب مصداقا لقوله ومصداقا لإرسال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من بعض وجوه الإعجاز القرآن الكريم من إعجاز القرآن الكريم ودلائله على أن النبي عليه الصلاة والسلام من أصدق خلق الله إعجازه التشريعي. فالناس جميعا لو اجتمعوا على أن يأتوا بأنظمة للناس ويأتوا بأنظمة للبشرية لم يستطيعوا بنظام شامل لجميع نواحي الحياة أبدا مطلقا. وإنما وربما قرروا في هذا اليوم يعني قانونا أو قانونا وضعيا يصلح ليوم أو يومين، بل لا يصلح ولا لساعة واحدة، وبعد يوم أو يومين ينقضون غدا ما بنوه في هذا اليوم، ويرجعون عن أقوالهم التي قرروها في هذا اليوم بالغد أو بعد الغد أو في الزمن القريب، لأنهم لا يعرفون الأحوال، إنما يعرفوا الأحوال الذي خلق هذا الإنسان، فهو جعل هذا النظام التشريعي في القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان في أي بقعة من الأرض إلى قيام الساعة، لأنه أخبر عز وجل يعلم ما يكان ما كان وما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله عز وجل يعلم تبارك وتعالى كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هو تبارك وتعالى الذي يعلم ذلك، فهو وضع هذا القرآن الكريم تشريعا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، والسنة كذلك تشرع هذا القرآن الكريم وتبينه. إذن هذه الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، حفظت الإنسان دينه وعرضه وكذلك ماله ونفسه وغير ذلك من الأمور التي يعني يحتاجها، حفظها الله عز وجل لهذا الإنسان عن طريق هذا التشريع. إعجاز القرآن كذلك له إعجاز دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من أصدق خلق الله، وهو ما يسمى في هذه الأزمان بالإعجاز العلمي أو إعجاز القرآن العلمي. أخبر الله عز وجل بأشياء في الحيوان وبأشياء في الإنسان وبأشياء في الجان وبأشياء في النبات وبالأشياء في الحشرات وفي السماء وفي الأرض وفي البحار وفي الجبال، وطلع في القرآن الكريم أشياء، وحينئذ اكتشفت في هذه الأزمان بأن القرآن قد حدد ذلك من قبل أن يعرف هؤلاء الناس أو يعرف هؤلاء الناس هذه العلوم. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1413 عاما بهذا، إنه الله تبارك وتعالى. فالمسلم عليه أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، يلتزم أوامره ويبتعد عن نواهيه ويقتدي بسنته حتى يكون عبدا صالحا ربانيا ولا يكون عبدا شيطانيا. لأن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الله وسدد خطاه ويسر أمره في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الإنسان حينما يستمع إلى هذه الدلائل الواضحات وهذه المعجزات الباهرات، ليس معنى ذلك أنه لم يكن مسلما حتى يسلم ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليزداد إيمانه. إن كان مسلما والحمد لله كحالتنا فالحمد لله، وإن نقلها المسلم إلى الكفار وكانوا عقلاء فإنهم حينئذ لا يسعهم إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه مرسل من عند الله وأتى بما لم يستطع أن يأتي به بشر. والمعجزة هي أن يأتي الإنسان بشيء لا يستطيعه الأولون والآخرون، وهذا مقرون بدعوى النبوة، فهذا هو للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن كان هذا الشيء إذا أتى بمعجزة لا يستطيعه أحد من الناس ويعجز الناس عن ذلك وهو من الصالحين وليس من الأنبياء، فهذه يقال لها كرامة، كرامة من كرامات عباد الله الصالحين، كما حدث ذلك لبعض عباد الله عز وجل، وهذا يعني من علامات أو من كرامات الصالحين، وهي من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا الخارق على يد رجل فاسد أو مجرم، فحينئذ لا ينظر إلى ذلك، لا ينظر إلى ذلك، وإنما ذلك سحر. وإن كان هذا الخارق ظهر على يد رجل مجهول الحال، لا يعرف حاله هل هو من الصالحين أو من الطالحين، فينظر في أمره يتوقف الإنسان المسلم عن أمره حتى يعرض أمره على الكتاب والسنة، فإن وافق أمره الكتاب فإن وافق أمره الكتاب والسنة فحينئذ يحكم بأن هذا من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء. وإن لم يوافق الكتاب فحينئذ لا ينظر إلى ذلك ولا يضرب إلى ذلك حسابا، حتى يعرف الناس بعض ما يفعله بعض المشعوذين. ولهذا يذكر عن الإمام الشافعي يقول: لو رأيتم الرجل يمشي في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لو رأينا إنسان يمشي في الهواء يسير على قدميه في الهواء أو يمشي على البحر في على قدميه ويقول أنا عندي كذا وكذا وأنا من الصالحين وهذه كرامة، لا نصدقه أبدا حتى ننظر إلى سيرته وإلى أعماله، هل أعماله توافق أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فهو من الصالحين. ثم إن المعجزات التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام لتصديقه وللدلالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام منها معنوي كالقرآن الكريم، ومنها حسي يشاهده الناس بأم أعينهم يرونه والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام يتحداهم ويقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي بأشياء لم تخطر لهم بالحسبان ولا يستطيع أحد أن يعملها. وهذه معجزات كثيرة، وأقتصر في هذه الخطبة على ثلاثة أنواع منها. النوع الأول المعجزات العلوية، معجزات علوية ليست في الأرض وإنما هي علوية، ومن هذا انشقاق القمر. القمر انشق في عهده عليه الصلاة والسلام، تحداه الكفار، تحدى الكفار بل دعاهم إلى الإسلام فقالوا إن شققت القمر نصفين في السماء فنشهد أنك رسول الله وسنسلم ونتابعك على ما جئت به. فحينئذ سأل الله عز وجل أن يشق القمر نصفين، فشق الله القمر نصفين حتى كان جبل حراء بين الفلقتين، جبل حراء في مكة جبل عظيم، يرون فلقة في جهة وفلقة أخرى في جهة أخرى، انشق القمر فكان فلقتين في السماء. فدعاهم إلى الإسلام فقالوا ننظر، إذا قدم أهل الشام وأهل اليمن فإن رأوه علمنا بأن هذا صحيح وأن هذا قد عم وأنه صحيح، وإن لم يروه فهذا قد سحر أعيننا. فحين انتظروا حتى قدم أهل اليمن المسافرون وحتى قدم أهل الشام في رحلتي الشتاء والصيف، فقدموا فقالوا قد رأينا القمر انشق فلقتين فرقتين في ليلة كذا وكذا، انشق ورأيناه فلقتين. فقالوا إن هذا إلا سحر مستمر، هذا سحر عام على الناس، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض عنها ويقول سحر مستمر. كذبوا، آتاهم بآية عظيمة لكنهم كذبوا. ومن آياته عليه الصلاة والسلام العلوية إنزاله المطر بإذن الله عز وجل، كما أحيا موسى الموتى أنزل النبي عليه الصلاة والسلام المطر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يوما يخطب في الجمعة عليه الصلاة والسلام فدخل رجل من الباب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فاسأل الله أن يغيثنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات، فلم ينهي كلامه عليه الصلاة والسلام حتى تكونت سحابة في السماء وأمطرت عليه ولم ينزل إلا ولحيته تتقاطر من المطر. يعني هذا بأمر الله عز وجل، هذا من دلائل صدقه وأنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فخاب وخسر من ضيع أمره وأعرض عنه رغبة عنه ورغبة في غيره من أحوال الكفار أو المنافقين أو صفاتهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام آيات جوية، بعد الآيات العليا أو آيات جوية، منها من هذه الآيات الجوية أن النبي عليه الصلاة والسلام، بل من الآية العلوية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، ثم عرج به إلى السماوات السبع حتى يعني وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام ورأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى الناس من صباحهم في آخر ليله يحدثهم. فحينئذ بعضهم كفر بالله عز وجل، بعضهم ارتد عن الإسلام، كنا نصدق بأنك رسول الله، والآن أتيتنا بما لم يقع في الحسبان ولا يمكن أن يأتيه بشر على وجه الأرض، ونسوا بأن الله عز وجل القادر على كل شيء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فحينئذ نسوا ذلك، نسوا، فحينئذ كفر بعضهم بالله وارتد على عقبيه وترك الإسلام، وبعضهم ازداد إيمانه كأبي بكر رضي الله عنه، فقد حاد عني وقد حاج عن النبي عليه الصلاة والسلام وبأنه صادق، وحينئذ أرادوا أن يظهروا بأنه كاذب عليه الصلاة والسلام، يظهروا للناس بأنه كاذب، فقالوا إن كنت صادقا، هم يعلمون بأنه لم يسافر للشام ولم يرى بيت المقدس في حياته ولا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وإنما كما في بعض الروايات في السير سافر إلى الشام ولم يصل إلى بيت المقدس، وصل إلى مكان مع عمه أبي طالب ورجع عليه الصلاة والسلام سريعا إلى مكة، فقالوا إن كنت صادقا فأخبرنا عن صفات بيت المقدس، أخبرنا كيف أبوابه، كيف صفته، كيف بناءه أمام الناس. فانحرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان كربه عظيم في هذه الحالة، النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر شيء، إنما أرسله الله عز وجل يعني وأسرى به وليس عنده خبر عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى البيت المقدس في الليل في الظلمة ولم يراه كاملا، وإنما دخل وربط البراق في يعني الحجر الذي كان الأنبياء يربطون يعني فيه، ثم دخل وصلى ركعتين ثم عري به ولم يفصل في بيت المقدس. انحرج النبي عليه الصلاة والسلام حرجا عظيما، ولكن الله عز وجل معه، فأتى جبريل عليه السلام، وهذا في البخاري يعني لا يشك المسلم في هذا، هذا في صحيح البخاري، أتى جبريل عليه السلام ببيت المقدس يحمله في مكة المكرمة حتى رآه النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إليه والناس لا يرون، فيقول بيت المقدس كذا وفيه كذا وفيه كذا، وهو ينظر إليه أمام عينيه عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، هذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جعل الله هذا الإسراء فتنة للناس، فتنة للناس، يعني يرجعون أو يرجع ضعفاء الإيمان عن الإسلام. ولهذا يقول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني الرؤيا التي أريناك هي الإسراء، وليست يعني هو أسري به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه، فحينئذ هذا فتنة للناس. ولهذا ارتد كثيرا كثير من الناس عن الإسلام، ارتدوا ضعفاء الإيمان المهزوزين الذين لم يصدقوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من عند الله، ارتدوا على الإسلام. والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة هي شجرة الزقوم، حينما قال الله عز وجل أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قالوا سبحان الله العظيم، شجرة، الشجر لا ينبت في النار وإنما ينبت في الماء والتراب، كيف يقول هذا بأن هناك شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إذن هذه فتنة لبعض الناس، ولهذا ارتد بعض الناس على الإسلام حينما سمع هذه الآية، شجرة تخرج في أصل الجحيم في النار، والنار يقول محمد عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها يعني 70 جزءا من نار الدنيا، فكيف بشجرة تخرج في أصل الجحيم؟ فارتد بعضهم على الإسلام. ولهذا قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا. هذا نوع من أنواع المعجزات العلوية، والمعجزات كذلك الجوية، ونوع آخر وهو آخر ما أقول في هذه الكلمة أو في الخطبة، وهو معجزاته عليه الصلاة والسلام في البشر، الجن والإنس والشياطين. هناك أشياء يتصرف فيها لا يتصرف فيها إلا بأمر الله عز وجل، من ذلك عليه الصلاة والسلام الجن بل الإنس، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد أصابه الرمد في عينه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فبصق في عينه فبرئت بإذن الله عز وجل في الحال فورا. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قد أصيب في رجله بضربات في غزوة خيبر، وكان ضربة عظيمة فنفذ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فبرئ بإذن الله عز وجل ولم يشتكيها إلى يوم القيامة، لم يشتكيها حتى مات رضي الله عنه. كذلك عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كان قد انكسر وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مكسورا، فحينئذ دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على ساقه فرجعت فورا. رجل أتى إليه عليه الصلاة والسلام كما يذكر في معركة أحد يحمل عينه في كفه، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر فردها فعلقت في رأسه وكانت أحسن منها من ذي قبل.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات البينات والدلائل الواضحات التي تدل على أنه أرسله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين حجة على عباده أجمعين، فصلى الله وسلم وبارك عليه تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فقد أمرنا الله جميعا بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، سمعنا في بعض الخطبة الماضية أو في الخطبة الماضية بعض ما ورد للنبي عليه الصلاة والسلام، بل ما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل الواضحات التي تدل على أن الله عز وجل أرسله للناس جميعا ورحمة للعالمين. وما ليس معنى ذلك أن بعض الناس لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من المصلين، بل معنى ذلك ويستفاد من ذلك ومن ثمرة ذلك زيادة الإيمان للمؤمن، يزداد إيمانه بالله عز وجل ويثق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يبتعد عن تقليده للكفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن المتشبه إذا تشبه بقوم غير النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأحبهم فهو لأحد أمرين: إما لعدم ثقته بالنبي عليه الصلاة والسلام ولمحبته لهؤلاء الناس، فهذا كفر بالله عز وجل وردة تخرجه عن الإسلام. إذا كان يقصد بذلك إذا تشبه بغير النبي عليه الصلاة والسلام وأحب غير النبي عليه الصلاة والسلام واحتقارا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن دينه لا يصلح وأنه قد مضى عليه وقت من الزمن في العصور الأولى كما يقول بعض الناس، فهذه ردة على الإسلام. وبعض الناس يفعل ذلك يعني جهلا منه ويظن وليس عنده علم بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، ولا بأنه كما يزعم بعض الناس يقول الناس قد صعدوا إلى سطح القمر، النبي عليه الصلاة والسلام قد صعد إلى أعلى السماوات، إلى فوق السماوات السبع، فوق السماء السابعة، إلى مكان لم يصله جبريل ولم يصله أحد من الملائكة، وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، وصل بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام وجميع حواسه عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان العظيم. إذن ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعتز ويتشرف بأنه من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إكمالا لما سمعتم فيما مضى من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام، قد سخر الله عز وجل له من ينصره تبارك عليه الصلاة والسلام، من ذلك الريح وهي من معجزاته الدالة على صدقه وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما بين الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لا تتكلم يا أخي، يعني فضلا الإنسان إذا كان يستمع الخطبة لا يتكلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لغى فلا جمعة له، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كون بعض الناس يكلم زملائه بجانب هذا ليس من الأدب أولا، وثانيا بل قبل ذلك ليس من شرع النبي عليه الصلاة والسلام، قد خالف أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. ثم بين الله عز وجل: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن الله عز وجل يمتن على المؤمنين بأن الله عز وجل نصرهم بالريح، نصر النبي عليه الصلاة والسلام بالريح المعروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة على الأصح كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تحزب عليه الناس ليخرجوه من المدينة وليقضوا عليه وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله وسلم عليه، تجمعوا عليه. فحينئذ أتى اليهود من خيبر وقدموا إلى مكة يستعينون بالمشركين على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعونهم إلى حرب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فخرج من مكة ما يقارب 10,000. 10,000 تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الطائف وأهل الحجاز جميعا تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والأعراب واليهود خارج المدينة في خيبر، وبنو قريظة داخل المدينة، والمنافقون داخل المدينة تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يكونوا جميعا كتلة واحدة يقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه ويلتهموهم جميعا في ساعة واحدة. تحزبوا جميع الناس، والله عز وجل ناصرا عبده صلوات الله وسلامه عليه. أتوا إلى المدينة وحاصروها، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر أن هال عليه البشر من جميع النواحي، يعني من البادية، من مكة، من الحجاز، من خيبر، من داخل المدينة المنافقون وبنو قريظة في المدينة كذلك. إذن حفر النبي عليه الصلاة والسلام الخندق في شرقي المدينة، لأن هذا الخندق يحول بين الكفار أهل مكة وبين أهل المدينة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام جبل سلع إلى ظهره عليه الصلاة والسلام. وجاء الناس جميع البشر الموجودون، أي الكفار والمنافقون اليهود والمشركون، جاءوا إلى قتل النبي عليه الصلاة والسلام ويعني القضاء عليه وعلى أصحابه جميعا. فحينئذ بقي النبي عليه الصلاة والسلام وحاصروا النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى أصابهم الجوع والظمأ صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فحينئذ نصره الله عز وجل بدون قتال، ولم يحصل قتال اللهم إلا ما حصل من بعض المشركين كعمر بن ود حينما اقتفز الخندق، وكان من أشجع الناس في الجاهلية، كان من أشجع الناس. لكن هذه الشجاعة وهذه البطولة لم تنفعه، وإنما قدم له النبي عليه الصلاة والسلام رجلا صغيرا من الصحابة، صغير في جسمه كبير في إيمانه وبمحبته لله عز وجل وللنبي عليه الصلاة والسلام، فقتله. حينئذ لم يحصل قتال، وأصاب النبي عليه الصلاة والسلام التعب والظمأ والجوع، وأصاب الصحابة رضي الله عنهم الخوف كما سمعنا في الآية: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني بعض الناس ربما ظن
أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقضى عليه وعلى من معه جميعا. فحينئذ أرسل الله الجنود من عنده، أرسل الله جنودا وأرسل الله ريحا، أرسل الله الريح في آخر الليل والناس في هجعة النوم، فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم حتى أن ربما الجمل يسقط من الريح وهي على الكفار وليست على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قام أبو سفيان وركب الجمل وهو بارك معقولا، وقام الجمل معقولا ولم يطلق العقال إلا وأبو سفيان رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، وأبو سفيان على الجمل معقولا، فانهزموا جميعا 10,000 ومن معهم من جميعا انهزموا، هزمهم الله عز وجل بهذه الريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هناك جنود مع الريح. إذن هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار صلوات الله وسلامه عليه. من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل سخر له الأشجار وسخر له الثمار وسخر له حتى الخشب، مسخر للنبي عليه الصلاة والسلام ويرى الناس ذلك. ليس معنى ذلك الخضوع، لا، يرى الناس هذا التسخير. فمن ذلك تسخير الأشجار له عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، كما في سنن الدارمي بإسناد صحيح كان في سفر صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن أصحابه كانوا معه عليه الصلاة والسلام، لا يسافر إلا مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فأتى إليه أعرابي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام. فهذا الإعرابي، هذا الأعرابي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أمامه ولا الصحابة كذلك، ولهذا البادية في الغالب من بدا جفا، فهو يرى الصحابة ويرى النبي عليه الصلاة والسلام لا قيمة للجميع عنده. فحينئذ قال: ومن يشهد لك على ذلك؟ يعني لم يقل هل يشهد لك الصحابة أو غير ذلك، وإن قال ومن يشهد لك على ذلك، كأنه لا يرى أحد أمامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد لهذه السلمة، والسلمة شجرة من شجر البادية. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بعيد عنه، فأتت تخد الأرض خدا حتى وقفت أمامه، فشهدت له عليه الصلاة والسلام 3، وهذا الرجل يسمع كلامها. فحينئذ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والقصة رواها الدارمي بإسناد صحيح. هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، سخر الله له الأشجار. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في برية في صحراء عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته، لأنه بشر صلوات الله وسلامه عليه، يأكل ويشرب ويفعل كما يفعل البشر إلا ما خصه الله عز وجل به من صفات النبوة. فحينئذ ينبغي لكل إنسان مسلم أن ينزله منزلته، لأن بعض الناس إما أن يغلو فيه وإما أن يجفو، إما أن يحتقره صلوات الله وسلامه عليه ولم يقم بحقه ويقلد غيره ويقلد الكفار ويقلد المشركين وغير ذلك، وإما أن يغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع هذه المعجزات وهذه الدلائل الواضحات غلا فيه وعبده من دون الله ودعاه من دون الله وقال: يا محمد المدد المدد. هذا جذع جماد، وبعض الناس له قلب من لحم ودم ولكنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الكامل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن الإيمان الكامل، وإن كان مؤمنا إيمانه ضعيف، فلا يبلغ هذه الدرجة إلا إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أهله ونفسه ووالده والناس أجمعين. وهذا كلامه عليه الصلاة والسلام. هذه المعجزات أو هذه الدلائل الواضحات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. الجبال والأحجار والتراب خضعت بل ذلت، بل أرسلها الله عز وجل وأمرها أن تنقاد للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يصدقه الناس، لكي يصدقه الناس سواء كانوا من العرب أو من العجم أو من غيرهم. هذه آيات دلالات، بمعنى ذلك أو كأن الحال يقول هذا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزات التي أرسلت من قبل الله عز وجل تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت البخاري على جبل أحد، وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، فاهتز الجبل، جبل عظيم من أكبر الجبال في المدينة، اهتز أصار له حركة ورجفة عظيمة، فحركه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه برجله وقال اثبت، أصدر أوامره عليه الصلاة والسلام، قال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وشهيدان يعني عليك نبي وصديق أبو بكر، وشهيدان عمر رضي الله عنه وعثمان، فهما شهيدان، قتلا شهيدان. هذا يدل دلالة واضحة، حتى الجبال تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس لا يمتثل أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وأوجب كذا، ولكنه معرض. الجبال جبل عظيم، قال اثبت كلمة واحدة فثبت الجبل ولم يتحرك، وهذا دليل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل من خلق الله من المخلوقات، من جميع المخلوقات، لا جن ولا إنس ولا ملائكة، جميع المخلوقات أفضل من خلق الله عز وجل من وقت ما خلق آدم إلى قيام الساعة هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فخر لنا وشرف لنا وعز لنا، لأننا من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يعتز، بعض الناس حينما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض السنن يرخي راسه، إن كان بلحية أو بتقصير الثوب أو بغير ذلك من يعني السنن التي يحبها الله عز وجل وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يرخي راسه إذا كان مع المجرمين أو مع المنافقين، وربما وقع في الجريمة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس تقدموا ويترك النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد كان الحجر، الحجارة تحبه وتسلم عليه. هذا الحديث الذي مضى في البخاري، والحديث الثاني في مسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث، قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف حجرا من حجارة مكة، من الحجارة الجمادات، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي وأنا في مكة قبل أن أبعث. تسخير كذلك التراب، تراب الأرض، حتى التراب ليست الحجارة، فقد سخر الله له التراب في معركة بدر وفي حنين كذلك، حينما دهم القوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أخذ كفا من حصى كما في البخاري في بدر وكذلك في حنين. هذه القصة قصة أو هذه الحادثة حدثت له مرتين، مرة في بدر ومرة في حنين، فأخذ ترابا من تراب الأرض وقال شاهت الوجوه ورمى به القوم، قال فوالله ما خلق الله منهم إنسانا إلا وملأ الله عليه ترابا. في بدر كانوا ما يقارب يعني 1000 بل أكثر من 1000 تقريبا، فملأ الله أعين الجميع ترابا، كل واحد منهم أعطاه الله ملأ عينيه من التراب من قبضة واحدة من يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حنين. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام من أفضل خلق الله، وأن من ترك سنته وترك هديه وترك دينه فقد خاب وضل وخسر في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الظالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ونهانا عن التشبه بالكفار والمشركين والمنافقين وغيرهم من أعداء الله عز وجل. وهذه المعجزات تزيد في الإيمان كما سمعنا، وتثمر تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للإنسان أن يطلع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته، فإن الإنسان الجاهل هو في الحقيقة عدو ما يجهل. فإذا كان يعرف الكفار ويعرف تقدمهم ويعرف ما بلغوا إليه أو ما وصلوا إليه من الأمور الدنيوية، ولا يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف ما أعطاه الله من القوة والعزة والتمكين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فحينئذ لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فربما يبغضه وربما يتركه لأنه لا يعرفه عليه الصلاة والسلام. فمن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه ومعجزاته وأحواله عليه الصلاة والسلام أحبه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أحبه الحجر والشجر وغير ذلك من المخلوقات، لأن الله عز وجل قد سخر هذه المخلوقات لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا له صلوات الله وسلامه عليه. من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أن الله سخر له من ذلك الماء، فكان الماء ينبوع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، سخر الله له الماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وزيادة الماء حصلت مرات كثيرة، مرات لا يقال مرة ولا مرتين ولا ثلاث، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ومسلم كذلك، يعني روايات كثيرة تدل على أن هذا قد تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة، ولكني أذكر منها حادثتين. الأولى ما حدث له عليه الصلاة والسلام في الحديبية، هذه حينما كان في هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام قل الماء، بل ربما انتهى الماء مطلقا، فلم يجد الناس ما يتوضأ به ولا يشربوا منه عليه الصلاة رضي الله عنهم، وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عليه الصلاة والسلام، فوضع يده في ركوة، أي في ناء صغير أو في حفرة صغيرة فيها ماء، ثم كان الماء يخرج من بين أصابعه كالعيون العظيمة، عيون منهمرة من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن هذه العيون تخرج من بين لحمه ودمه، ليست تأتي كالسحر، وإنما تخرج من بين لحمه ودمه إعجازا وتصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإعجازا لمن خالفه من البشر ومن الجن كذلك. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع يده في هذه الركوة خرج الماء عيونا عظيمة حتى شربوا وتوضأوا جميعا. قيل لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، كنا 15,100، يعني 1,500، يعني هذه في غزوة الحديبية، يعني شربوا وتوضأوا وبقي الماء كما هو. وفي غزوة كذلك تبوك، كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى تبوك والناس قد قل الماء عندهم ولم يجدوا ما يشربوا، فقال إنا قادمون إن شاء الله غدا إلى عين تبوك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم لو سبقه أحد إلى هذه البير ألا يشرب منها ولا ينزع منها ماء حتى آتي، فسبقه رجلان إلى هذه البير فنزع منها فقل الماء وصار قليلا، كان كشراك النعل، يعني شيئا قليلا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد أخذ الماء؟ فقالوا نعم، أخذ فلان وفلان، لم يبقى شيئا، الماء يجتمع فإذا أخذ لم يبقى شيئا، لأنه يحتاج إلى وقت طويل أن يأتي شيئا قليلا أو يأتي شيء قليل. فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام سبهما صلوات الله وسلامه عليه لأنهما خالف أمره عليه الصلاة والسلام، فسبهما ثم أمر فجمع الماء، فكانوا يجمعون الماء قليلا قليلا ويجمعوه حتى اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب كف، ثم أخذه وغسل به وجهه عليه الصلاة والسلام ومج في الماء، فحينما مج في الماء انهمرت العيون منهمرة، عيون عظيمة انهمرت من جميع الجهات من البير، فأصبحت البير مملوءة ماء عظيما. فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك يا معاذ أن ترى ما هاهنا قد ملي جنانا، أي مزارع. ولم يكن في تبوك مزارع ولا بساتين في عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ذلك بعده عليه الصلاة والسلام. وكانت المزارع في تبوك تأتي بعده عليه الصلاة والسلام، كلما مرت العصور ازدادت المزارع إلى الوقت الآن. فالمزارع في تبوك الآن هي أكثر منها قبل 10 سنوات. من يعرف تبوك يعرف هذا. وهذه معجزة أخرى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله رحمة للعالمين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فإن من اتقاه جعل الله له مخرجا ووفقه ويسر أمره، ومن عصاه خذله الله وأخزاه في الدنيا والآخرة. عباد الله، سمعنا في بعض الخطب الماضية معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أو البراهين التي تدل على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، وهو رسوله إلى الخلق من الجن والإنس، من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. لا نبي بعده من ظن أو اعتقد أو شك بأن هناك نبيا بعده عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله حلال الدم والمال. وحينئذ إذا شك في ذلك فكما سمعتم حكمه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام، أو البراهين التي تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي تزيد إيمان المؤمن، والتي تجعل الكافر العاقل يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، من ذلك ما شاهده الناس بأم أعينهم. ومن هذا النوع ما فعله عليه الصلاة والسلام مع أبي هريرة رضي الله عنه. كان أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام قد أصابه الجوع. كان الصحابة رضي الله عنهم يصيبهم الجوع ويصيبهم الظما والفقر، فحينئذ في يوم من الأيام أصاب أبا هريرة رضي الله عنه الجوع، حتى كان يتمرق في الطرقات لا يجد من يطعمه طعاما. فحينئذ أراد أن يحصل على الطعام بطريقة يعني رآها رضي الله عنه، فتعرض لأبي بكر رضي الله عنه يسأله سؤالا، يستفتيه فتوى، يقول: أنا لست أريد الفتوى وإنما أريده لعله يطعمني أو يدعوني. قال: فتعرضت له فأفتاني ولم يقل شيئا ولم يطعمني شيئا، يعني ما علم رضي الله عنه. لو علم أبو بكر رضي الله عنه لأطعمه ولا أعطاه، لكنه لا يدري. قال: ثم تعرضت لعمر ففعلت كذلك، ففعل عمر كما فعل أبو بكر رضي الله عنهما. قال: فتعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام وما بي إلا الجوع، والله ما بي إلا الجوع، أو كما قال رضي الله عنه. قال: فنظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، علم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أبا هر؟ فقلت: لبيك يا رسول الله. قالت: بعني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت معه إلى أهله. قال: فدخل، وحينما دخل وجد لبنا، يعني شيئا قليلا من اللبن، فسأل عنه فقال: أهدي؟ فقالوا: أهدي لك، أو كما قال أهله رضي الله عنه. فقال: أبا هر؟ فقلت: لبيك يا رسول الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اذهب فادعوا الأنصار، ادعوا أصحاب الصفة. وأصحاب الصفة أضياف الإسلام، من أضياف الإسلام
الذين يأوون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسكنون في المسجد وهم أمة كثيرة. قال: فعلمت أني سآتي بأصحاب الصفة، ثم يأمرني النبي عليه الصلاة والسلام بأن أدور عليهم باللبن، وماذا يبقى من هذا اللبن القليل؟ قال: فدعوت أضياف الإسلام فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا واحدا واحدا حتى أخذوا مجالسهم. قال: فجلسوا، فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أدور عليهم باللبن، أو كما قال رضي الله عنه، قال: فأدور عليهم باللبن فيشرب الواحد حتى يروى، واللبن كما هو. قال: حتى أنتهوا جميعا واللبن لا يزال كما هو. قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقي أنا وأنت. قلت: نعم يا رسول الله. قال: اجلس. قال: فجلست. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لأجد له مسلكا. فحينئذ شرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة، وهذا دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل بارك في هذا اللبن القليل حتى أسقى الجم الغفير من الناس، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى، فإنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فتبارك وتعالى. ومن ذلك زيادة الطعام في بعض الأحيان، بل في أحيان كثيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أو في معركة الخندق وقد أصابه الجوع، ومر عليهم أيام ثلاثة لم يطعموا فيها مطعوما، وكادوا أن يموتوا من الجوع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحزم الحجر أو يربط الحجر على بطنه رضي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ كان الصحابة قد أصابهم الجوع والهم والقلق، فكانوا يحفرون الخندق، فحينئذ وجدوا صخرة كبيرة لا تستطيع أو لا يستطيع المعول في هدمها، فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول وكبر عليه الصلاة والسلام وضرب هذه الصخرة، فخرج منها نور أو كالبرق الساطع في السماء، فقال: الله أكبر، الله أكبر، فتحت الشام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإني أرى قصورها الحمر هذه الساعة. هذه معجزة أخرى، يرى القصور في الشام وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام في برقة صعدت في السماء من هذه الضربة، ثم ضرب الضربة الثانية فصعد كذلك برقة أخرى، فكبر عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، فتحت فارس، وإني لأرى قصر المدائن، وإني لأرى قصر المدائن الأبيض الآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فضربها الثالثة فبرقت برقة ثالثة فقال: الله أكبر، فتحت اليمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه، ومقدمة القصة في الصحيح في البخاري ومسلم. فهذه معجزة. فأتى جابر رضي الله عنه وكان من القوم، قال: فنظرت إلى ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع وبعض الصحابة معه، فذهبت واستأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهلي، فقلت: لقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، لقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام الجوع، فهل عندكم من شيء؟ فقالت زوجته رضي الله عنها: عندنا صاع من شعير. قال: فنظرت إليه فأمرتها أن تطحنه صاع من شعير، وذهبت إلى بهمة لنا أي عناق صغيرة فذبحتها، ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأصحابه، لأن الشيء قليل، صاع من شعير وعناق صغيرة، والمهاجرون والأنصار مع النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه وساره وقال: يا رسول الله، طعيم صنعته لك، فأتي أنت ورجل أو رجلان، الطعام يكفي رجلا أو رجلان. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين والأنصار يدعوهم وأن جابرا يدعوهم ليطعمهم. فحينئذ أصاب جابر رضي الله عنه الهم، لأنه يعني سيفتضح أمام هؤلاء الناس، فذهب إلى زوجته وقال لها ذلك، فقالت: هل أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أخبرته. وأخبرته بالطعام؟ قال: نعم. قالت: إذن لا لوم عليك، مدام وأنت قد أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلحقك لوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنصار ودخلوا بيت جابر، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يخبز، وفي بعض الروايات أنه بصق في العجين وبصق في البرمة، هذا شيء، فهو مبارك عليه الصلاة والسلام، هو مبارك صلوات الله وسلامه عليه، ويجوز التبرك به في حياته، أما بعد موته فلا يتبرك به إلا شيء بقي من جسده كشعره عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه كان مع بعض الصحابة ومع بعض أزواجه، أما التبرك بقبره والتبرك بمواقعه فلم يرد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك سنة أو مباركا لفعله الصحابة بعده رضي الله عنهم. فحينئذ أتى هؤلاء الناس ودعوا خابزة وأكانوا يأكلون حتى شبعوا جميعا، قال جابر: فأقسم بالله أنهم كانوا ألف من البشر، فأكلوا حتى انحرفوا، يعني حتى انصرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وعجينتنا كما هي، ما نقصت شيئا. هذا من فضل الله عز وجل، ودليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، فأيده الله عز وجل بالبراهين التي تدل على أنه رسول الله، وأن من اتبعه فهو من أولياء الله عز وجل، ومن حاد عن طريقه خاب وخسر في الدنيا والآخرة. ومن ذلك تأييد الله عز وجل له بالملائكة، الملائكة يقاتلون عنه، الملائكة يقاتلون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلون معه، ولهذا من ذلك ما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. إذن بيّن الله عز وجل أنه نصره حينما أخرجه المشركون وتآمروا على قتله، وأعطوا من يقتله أو يأتي بجثته حيا أو ميتا 100 من الإبل، يعني فعلوا ذلك. فروي أنه خرج عليه الصلاة والسلام من بيته في آخر الليل وهم عند الباب، يذكر ذلك في السير، فأخذ ترابا وجعله على رؤوسهم وقرأ: وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، يثر التراب على رؤوسهم، وحينما أصبحوا وجدوا التراب على رؤوسهم فأخذوا ينفضونه عن رؤوسهم، وخابوا وخسروا، وعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نصره الله. فذهب إلى الغار وبقي فيه 3 أيام، ولحقه المشركون وكانوا يمرون على الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين؟ الله عز وجل ثالثهما بتوفيقه ونصرته وإعانته وتسديده. فأنزل الله عز وجل سكينته عليه وأيده بجنود من السماء وهم الملائكة لا يراها الناس، فحينئذ نجا عليه الصلاة والسلام. وفي طريقه لحيقه سراقة بن مالك رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فغاصت، يعني فرسه في التراب، غاصت القوائم في التراب، فقال: ادعوا لي يا رسول الله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى مكة وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أن الله عز وجل نصره في بدر، كذلك أيده بالملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أنزل الله الملائكة يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمع بعض الصحابة القتال للملائكة، يقول بعض الصحابة: كنت في طريقي وكنت أطرد كافرا من المشركين أريد قتله، فسمعت صوتا فوقي يقول أقدم خيزوم أقدم خيزوم، فنظرت إلى المشرك أمامي وقد سقط وقد شج وجهه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك جبريل، أو روي أنه قال من مدد السماء الثالثة، أو كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. في أحد نصره الله عز وجل بالملائكة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل وميكائيل كانا يجاهدان على النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله. في الخندق كما تقدم في الخطبة الماضية، كذلك في غزوة بني قريظة جاء جبريل حينما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الخندق واغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من الغبار ووضع السلاح، فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أوضعت السلاح؟ فقال نعم. قال فإن الملائكة لم يضعوا السلاح، الملائكة الآن لم يضعوا السلاح. قال فأشار إلى, إلى, إلى بني قريظة، فلبس النبي عليه الصلاة والسلام سلاحه عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه وخرجوا إلى بني قريظة من اليهود وحاصروهم وقتلوهم وأسروا النساء وأسروا الرجال الصبيان، استأسروا الصبيان والنساء كذلك وقتلوا الرجال. الملائكة كانوا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة. في حنين قاتل الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن الملائكة جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما هزم بعض الصحابة في أول المعركة ولم يهزموا، ولكنهم يعني قابلوا ما لا طاقة لهم به. أهل الطائف قد تجمعوا وتحصنوا بالجبال والحجارة والكهوف، وهؤلاء بعضهم يعني حديث عهد بالإسلام، فوجدوا هذا القتال العظيم، وجدوا النبال والسلاح تأتي إليهم ولا يدرون عن بعض هذه الطلقات من أين تأتيهم، من الجبال من الصخور من الكهوف، فهربوا ولكنهم تراجعوا وعادوا الكرة مرة أخرى وغلبوا بإذن الله عز وجل. فبين الله عز وجل بأنه الذي نصر المؤمنين، وهذا مصداق ودليل وبرهان على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، فمن أطاعه وفقه الله ومن عصاه خذله الله في الدنيا والآخرة. من هذه البراهين التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا ما جعله الله عز وجل له من الحماية، حماه الله من كل شر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أمره أن يبلغ ما أنزل الله إليه، وبين بأنه معصوم من الناس. والله بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، معصوم من الناس. عصمه الله من المشركين، أرادوا قتله وهو رجل واحد عليه الصلاة والسلام، ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه بجمعهم ولا بجنودهم ولا بسلاحهم ولا بتدبيرهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهو نفر واحد عليه الصلاة والسلام، أول ما دعاهم إلى الإسلام لم يستطع أحد أن يقتله، وكم حاول المشركون وكم حاول اليهود وكم حاول النصارى وكم حاول جميع البشر من الأمة الكافرة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل حماه ومنعه من هؤلاء. والله يعصمك من الناس. وقال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، وقال عن اليهود فسيكفيكهم الله. إذن كفاه الله عز وجل. ومن ذلك أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يكتب له الوحي، وكان قد حفظ البقرة وآل عمران على يد النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ البقرة وآل عمران على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع هاتين السورتين من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتد على عقبيه وكفر ورجع إلى النصرانية. فحينما رجع إلى النصرانية قال: ما علم محمد إلا ما كتبت له. أنا كنت كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القرآن الذي عند محمد أنا الذي كتبته له، ما عنده شيء، أنا الذي فعلت ذلك له، لا يكتب ولا يقرأ. فحينئذ بعد ذلك مات، فخرج قومه يدفنونه، يقبرونه في مكان لم يدفنوه في مقابر المسلمين، وعندما خرجوا به على عادتهم في النصرانية خرجوا به فدفنوه. فأصبح الناس وإذا الرجل مرميا على وجه الأرض، الأرض لم تقبله، الله غضب عليه والأرض غضبت عليه. فحينئذ الأرض كالبركان ترميه خارجها، لا تقبل هذا الكافر المرتد. فتركوه وقالوا: لقد اعتدى عليه المسلمون. ثم حفروا له وأعمقوا له وشددوا في التعميق حتى لا يخرج مرة أخرى. فأصبحوا وإذا هذا الرجل قد نبذ فوق الأرض، مطروحا فوق الأرض، لم تقبله، رمته خارج بطنها. فحينئذ قالوا: قد فعل ذلك المسلمون. فأتوا إلى اليوم الثالث وحفروا له وأعمقوا، فأصبحوا في اليوم الثالث وقد أخرجته الأرض، فتركوه منبوذا، علموا بأن ذلك لم يكن من البشر وإنما ذلك من الله عز وجل، فتركوه منبوذا على وجه الأرض يراه الناس، يعرفون هذا الشخص الذي كان يقول لم يعرف محمد إلا ما كتبت له. فضحه الله عز وجل بعد موته انتصارا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل نصر رسوله عليه الصلاة والسلام، وسينصر أتباعه وسيوفق أتباعه في الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا أن نكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الصادقين في الأقوال والأفعال والاعتقاد، حتى نكون من أتباعه الصادقين، ولا نقلد الكفرة والملحدين، ولا نتشبه بأعداء الدين. علينا أن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه في كل صغيرة وكبيرة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو سنها صلوات الله وسلامه عليه، فهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه جل على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه وحياته وسيرته كلها تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، حتى من نظر إلى وجهه علم بأنه ليس بكذاب. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من اليهود، فحينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه ليقابله وينظر إليه، قال: فحينما نظرت إليه علمت أن وجهه، أو رأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعرف وجه الكذابين. قال: علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان من أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. قال: علمت. فالشاهد من ذلك قول عبد الله رضي الله عنه، قال: علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. فهو عليه الصلاة والسلام أخلاقه وتصرفاته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه تدل على أنه رسول الله، وتدل على أن من أعرض عن طريقه وسنته وأحب غيره فقد أضله الله، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن ذلك استجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، فقد استجاب الله عز وجل دعاءه في مواطن كثيرة، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام دعا على الكافرين، دعا على المشركين، دعا أدعية كثيرة استجاب الله له في يعني هذه الدعوات، وكانت الإجابة تتحقق كما يرى الإنسان الشمس في رابعة النهار. إذا دعا عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر، وقعت دعوة صلوات الله وسلامه عليه. إذا دعا لقوم بالنصر والتوفيق نصرهم الله، إذا دعا على قوم بالذل والخذلان خذلهم الله عز وجل، لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أتت أمه أم سلمة رضي الله عنها بأنس رضي الله عنه بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، خويدمك يعني خادمك الصغير ادعو له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأطل حياته واغفر له. دعوات عظيمة كلها تحققت. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأطل حياته واغفر له. خمس دعوات دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام ورأها الناس كلها، رأها الناس كلها تحققت. فقد أطال الله عمره حتى كان من آخر الصحابة موتا، كان من آخر الصحابة رضي الله عنه موتا أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: فقد أطال الله عمري، يقول أنس رضي الله عنه، وأكثر مالي، وكان ماله رضي الله عنه من ماله أن له بستان أو بستانين، كان له بستانين في المدينة، وكان هذا البستان يثمر في السنة مرتين. البستان يثمر في السنة الواحدة مرة، لكن لاستجابة النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا البستان يثمر مرتين في السنة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح، يثمر مرتين، والناس تثمر ثمارهم مرة واحدة في العام الواحد، وهذا مصداق لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام واستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمره فقد أطاله الله، أما أولاده وذريته فقال: وإن أولادي ليتعادون الآن أكثر من المئة، يعني الأحياء، الأحياء مئة، هذا في البخاري ومسلم، لا يتعادون الآن فوق المئة، أو كما قال رضي الله عنه. وأخبرتني ابنتي أمينة، يقول أخبرتني كأنه لا يعرف ذريته، بعض الذرية لا يعرفهم رضي الله عنه، وهذه الرواية الأخيرة في مسلم، قال: وأخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي من الصلب مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة، قد مات من صلبه 24 ومئة، يعني 130، 100 وأقل من 30، إما 23 أو 27 أو 25، هذا البضع 23 أو 27 أو الأعداد المزدوجة، الأعداد الفردية. قال: وأخبرتني ابنتي ميمونة أنه دفن لصلبي 74 ومئة مقدم الحجاج البصرة، وهذا رواه مسلم. فمعنى ذلك يقول إن ذريتي الآن فوق 100، وقد مات من ذريتي كما أخبرتني ابنتي ميمونة أمينة فوق 120، هذا أمر عظيم. وكان له بستان الذي سمعتموه، قال: كان يخرج منه ريحان يخرج منه ريح المسك. هذا استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أجاب الله عليه الصلاة والسلام دعواته صلوات الله وسلامه عليه في مواطن كثيرة. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه أبو هريرة كما في صحيح مسلم، جاء إليه أبو هريرة رضي الله عنه وقد دعا أمه إلى الإسلام، أم أبو هريرة كافرة يدعوها إلى الإسلام، فتسب النبي عليه الصلاة والسلام، تسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أمي دعوتها إلى الإسلام فسمعت منها كلاما فيك، يعني سارت تسب النبي عليه الصلاة والسلام سبا وشتما عظيما، أثر على أبي هريرة رضي الله عنه تأثيرا عظيما حتى بكى لحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ادعو الله أن يهدي أمي، ادعو الله أن يهدي أمي. فقال: اللهم اهدي أمي أبي هريرة، دعوة واحدة، اللهم اهدي أمي أبي هريرة، فهداه اللهم اهدي أمي أبي هريرة، فهداه الله عز وجل للإسلام. قال: فرجعت إلى أمي مسرورا مستبشرا، لأنه يعلم بأن الدعوة ستستجاب. قال: فطرقت الباب، وجدت الباب مجافة أي مغلقا، قال: فطرقت الباب فسمعت خشخشة الماء. قالت: مكانك يا أبا هريرة، مكانك تغتسل. قال: ثم فتحت الباب، وحينما فتحت الباب قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقول لها ولا كلمة واحدة. استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعا لي رجل آخر أمينا أرسله بدينار لعله يشتري له شاة من أصحابه، وهو عروة البارقي رضي الله عنه. عروة البارقي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري له شاة بدينار، فذهب فاشترى شاتين، اشترى شاة بدينار كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما اشترى الشاه أراد أن يبيعها بأغلى، فباع الشاه بدينارين، ثم اشترى بالدينارين بكل دينار شاه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودناره، يعني باع شاه ثم أتى إليه بشاه ودينار، فأعطاه ديناره وأعطاه شاه، أرسله بدينار ليشتري شاة، فرجع إليه الدينار ورجع إليه ورجعت وأعطاه شاه، فسأله فأخبره فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، يعني دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فلقد رأيته يبيع في الكوفة فيربح 40,000 قبل أن يرجع إلى بيته، يخرج في الصباح ويبيع في السوق ويربح 40,000 قبل أن يرجع إلى البيت. قال الراوي فلو باع ترابا لربح فيه، يقول هذا الرجل لو أخذ التراب وكومه وباعه لربح فيه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. دعوات كثيرة استجاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فيها، لأنه رسول الله حقا، التي بني عليها المسجد أو يكون قد أعد له عليه الصلاة والسلام، الله أعلم بذلك، والحديث في البخاري. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على هذا الجذع، فقيل له ألا تتخذ منبرا؟ فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام منبرا من 3 درجات صنعته له امرأة إنصارية. وأول جمعة صعد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أي صعد على هذا المنبر وارتقى هذا المنبر، حصل في المسجد أمر عظيم، كان الناس قد استغربوه. هذا الجذع الذي كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جماد، صار يحن حنين العشاق ويصيح صياح الصبي، يصيح حتى يعني ملأ المسجد صياحة، والناس حتى في بعض الروايات التي رويت أن الناس أخذوا يبكون، رأوا الجذع يصيح ويحن كحنين العشار أي الناقة. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على منبره مسرعا إلى هذا الجذع وضم عليه الصلاة والسلام حتى سكن. وفي بعض الروايات أنه قال لو لم أسكنه أو لو لم أضمه لبقي يحن إلى يوم القيامة. في بعض روايات البخاري أنه يحن لأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل منه فهو قد فارقه، كان يذكر الله عز وجل عليه ويقرأ الآيات القرآنية على هذا الجذع، فحينئذ علم بأنها النبي عليه الصلاة والسلام، علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل منه ولا عودة له مرة أخرى، فصار يصيح ويحن حنين الناقة ويصيح صياح الصبي. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إليه وضم فسكن. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. كان الحسن رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يقول عجبا، هذا جدع جماد يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويشتاق إلى ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام ومقابلة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن لا نشتاق إلى ملاقاته ولا إلى قربه ولا إلى يعني اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. هذا جذع جماد، وبعض الناس له قلب من لحم ودم ولكنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الكامل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن الإيمان الكامل، وإن كان مؤمنا إيمانه ضعيف، فلا يبلغ هذه الدرجة إلا إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أهله ونفسه ووالده والناس أجمعين. وهذا كلامه عليه الصلاة والسلام. هذه المعجزات أو هذه الدلائل الواضحات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. الجبال والأحجار والتراب خضعت بل ذلت بل أرسلها الله عز وجل وأمرها أن تنقاد للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يصدقه الناس سواء كانوا من العرب أو من العجم أو من غيرهم. هذه آيات دلالات بمعنى ذلك، أو كأن الحال يقول هذا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزات التي أرسلت من قبل الله عز وجل تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت البخاري على جبل أحد، وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، فاهتز الجبل، جبل عظيم من أكبر الجبال في المدينة، اهتز وصار له حركة ورجفة عظيمة، فحركه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه برجله وقال اثبت، أصدر أوامره عليه الصلاة والسلام، قال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وشهيدان يعني عليك نبي وصديق أبو بكر، وشهيدان عمر رضي الله عنه وعثمان، فهما شهيدان قتلا شهيدان. هذا يدل دلالة واضحة، حتى الجبال تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس لا يمتثل أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وأوجب كذا، ولكنه معرض. الجبال جبل عظيم قال اثبت كلمة واحدة فثبت الجبل ولم يتحرك، وهذا دليل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل من خلق الله من المخلوقات، من جميع المخلوقات، لا جن ولا إنس ولا ملائكة، جميع المخلوقات أفضل من خلق الله عز وجل من وقت ما خلق آدم إلى قيام الساعة هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فخر لنا وشرف لنا وعز لنا، لأننا من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يعتز، بعض الناس حينما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض السنن يرخي راسه، إن كان بلحية أو بتقصير الثوب أو بغير ذلك من يعني السنن التي يحبها الله عز وجل وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يرخي راسه إذا كان مع المجرمين أو مع المنافقين، وربما وقع في الجريمة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس تقدموا ويترك النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد كان الحجر، الحجارة تحبه وتسلم عليه. هذا الحديث الذي قضى مضى في البخاري، والحديث الثاني في مسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث، قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف حجرا من حجارة مكة، من الحجارة الجمادات، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي وأنا في مكة قبل أن أبعث. تسخير كذلك التراب، تراب الأرض، حتى التراب ليست الحجارة، فقد سخر الله له التراب في معركة بدر وفي حنين كذلك، حينما دهم القوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أخذ كفا من حصى كما في البخاري في بدر وكذلك في حنين. هذه القصة قصة أو هذه الحادثة حدثت له مرتين، مرة في بدر ومرة في حنين، فأخذ ترابا من تراب الأرض وقال شاهت الوجوه ورمى به القوم، قال فوالله ما خلق الله منهم إنسانا إلا وملأ الله عليه ترابا. في بدر كانوا ما يقارب يعني 1000 بل أكثر من 1000 تقريبا، فملأ الله أعين الجميع ترابا، كل واحد منهم أعطاه الله ملأ عينيه من التراب من قبضة واحدة من يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حنين. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام من أفضل خلق الله، وأن من ترك سنته وترك هديه وترك دينه فقد خاب وضل وخسر في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الظالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ونهانا عن التشبه بالكفار والمشركين والمنافقين وغيرهم من أعداء الله عز وجل. وهذه المعجزات تزيد في الإيمان كما سمعنا، وتثمر تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للإنسان أن يطلع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته، فإن الإنسان الجاهل هو في الحقيقة عدو ما يجهل. فإذا كان يعرف الكفار ويعرف تقدمهم ويعرف ما بلغوا إليه أو ما وصلوا إليه من الأمور الدنيوية، ولا يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف ما أعطاه الله من القوة والعزة والتمكين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فحينئذ لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فربما يبغضه وربما يتركه لأنه لا يعرفه عليه الصلاة والسلام. فمن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه ومعجزاته وأحواله عليه الصلاة والسلام أحبه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أحبه الحجر والشجر وغير ذلك من المخلوقات، لأن الله عز وجل قد سخر هذه المخلوقات لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا له صلوات الله وسلامه عليه. من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أن الله سخر له من ذلك الماء، فكان الماء ينبع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، سخر الله له الماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وزيادة الماء حصلت مرات كثيرة، مرات لا يقال مرة ولا مرتين ولا ثلاث، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ومسلم كذلك، يعني روايات كثيرة تدل على أن هذا قد تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة، ولكني أذكر منها حادثتين. الأولى ما حدث له عليه الصلاة والسلام في الحديبية، هذه حينما كان في هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام قل الماء، بل ربما انتهى الماء مطلقا، فلم يجد الناس ما يتوضأ به ولا يشربوا منه عليه الصلاة رضي الله عنهم، وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عليه الصلاة والسلام، فوضع يده في ركوة، أي في ناء صغير أو في حفرة صغيرة فيها ماء، ثم كان الماء يخرج من بين أصابعه كالعيون العظيمة، عيون منهمرة من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن هذه العيون تخرج من بين لحمه ودمه، ليست تأتي كالسحر، وإنما تخرج من بين لحمه ودمه إعجازاً وتصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإعجازا لمن خالفه من البشر ومن الجن كذلك. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع يده في هذه الركوة خرج الماء عيونا عظيمة حتى شربوا وتوضأوا جميعا. قيل لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، كنا 15,000، يعني 1,500، يعني هذه في غزوة الحديبية، يعني شربوا وتوضأوا وبقي الماء كما هو. وفي غزوة كذلك تبوك، كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى تبوك والناس قد قل الماء عندهم ولم يجدوا ما يشربوا، فقال إنا قادمون إن شاء الله غدا إلى عين تبوك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمرهم لو سبقه أحد إلى هذه البير ألا يشرب منها ولا ينزع منها ماء حتى آتي، فسبقه رجلان إلى هذه البير فنزع منها فقل الماء وصار قليلا، كان كشراك النعل، يعني شيئا قليلا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد أخذ الماء؟ فقالوا نعم، أخذ فلان وفلان، لم يبق شيئا، الماء يجتمع، فإذا أخذ لم يبق شيئا، لأنه يحتاج إلى وقت طويل أن يأتي شيئا قليلا أو يأتي شيء قليل. فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام سبهما صلوات الله وسلامه عليه لأنهما خالف أمره عليه الصلاة والسلام، فسبهما ثم أمر فجمع الماء، فكانوا يجمعون الماء قليلا قليلا ويجمعوه حتى اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب كف، ثم أخذه وغسل به وجهه عليه الصلاة والسلام ومج في الماء،
فحينما مج في الماء انهمرت العيون منهمرة، عيون عظيمة انهمرت من جميع الجهات من البير، فأصبحت البير مملوءة ماء عظيما. فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك يا معاذ أن ترى ما هاهنا قد ملي جنانا، أي مزارع، ولم يكن في تبوك مزارع ولا بساتين في عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ذلك بعده عليه الصلاة والسلام، وكانت المزارع في تبوك تأتي بعده عليه الصلاة والسلام، كلما مرت العصور ازدادت المزارع إلى الوقت الآن، فالمزارع في تبوك الآن هي أكثر منها قبل 10 سنوات. من يعرف تبوك يعرف هذا، وهذه معجزة أخرى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فإن من اتقاه جعل الله له مخرجا ووفقه ويسر أمره، ومن عصاه خذله الله وأخزاه في الدنيا والآخرة. عباد الله، سمعنا في بعض الخطب الماضية معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أو البراهين التي تدل على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقًا، وهو رسوله إلى الخلق من الجن والإنس، من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لا نبي بعده. من ظن أو اعتقد أو شك بأن هناك نبيًا بعده عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله حلال الدم والمال، وحينئذ إذا شك في ذلك فكما سمعتم حكمه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام، أو البراهين التي تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي تزيد إيمان المؤمن، والتي تجعل الكافر العاقل يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، من ذلك ما شاهده الناس بأم أعينهم، ومن هذا النوع ما فعله عليه الصلاة والسلام مع أبي هريرة رضي الله عنه. كان أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام قد أصابه الجوع، كان الصحابة رضي الله عنهم يصيبهم الجوع ويصيبهم الظمأ والفقر، فحينئذ في يوم من الأيام أصاب أبا هريرة رضي الله عنه الجوع، حتى كان يتمرغ في الطرقات لا يجد من يطعمه طعاما، فحينئذ أراد أن يحصل على الطعام بطريقة يعني رآها رضي الله عنه، فتعرض لأبي بكر رضي الله عنه يسأله سؤالا، يستفتيه فتوى، يقول: أنا لست أريد الفتوى وإنما أريده لعله يطعمني أو يدعوني. قال: فتعرضت له فأفتاني ولم يقل شيئا ولم يطعمني شيئا، يعني ما علم رضي الله عنه، لو علم أبو بكر رضي الله عنه لأطعمه ولا أعطاه، لكنه لا يدري. قال: ثم تعرضت لعمر ففعلت كذلك، ففعل عمر كما فعل أبو بكر رضي الله عنهما. قال: فتعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام وما بي إلا الجوع، والله ما بي إلا الجوع، أو كما قال رضي الله عنه. قال: فنظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، علم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أباهر؟ فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبعني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت معه إلى أهله. قال: فدخل، وحينما دخل وجد لبنا، يعني شيئا قليلا من اللبن، فسأل عنه فقال: أهدي؟ فقالوا: أهدي لك، أو كما قال أهله رضي الله عنه. فقال: أبا هر؟ فقلت: لبيك يا رسول الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اذهب.
ادعوا الأنصار، ادعوا أصحاب الصفة، وأصحاب الصفة أضياف الإسلام، من أضياف الإسلام الذين يأوون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسكنون في المسجد وهم أمة كثيرة. قال: فعلمت أني سآتي بأصحاب الصفة، ثم يأمرني النبي عليه الصلاة والسلام بأن أدور عليهم باللبن، وماذا يبقى من هذا اللبن القليل؟ قال: فدعوت أضياف الإسلام فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا واحدا واحدا حتى أخذوا مجالسهم. قال: فجلسوا، فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أدور عليهم باللبن، أو كما قال رضي الله عنه، قال: فأدور عليهم باللبن فيشرب الواحد حتى يروى، واللبن كما هو. قال: حتى أنتهوا جميعا واللبن لا يزال كما هو. قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقي أنا وأنت. قلت: نعم يا رسول الله. قال: اجلس. قال: فجلست. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لأجد له مسلكا. فحينئذ شرب النبي عليه الصلاة والسلام الفضلة، وهذا دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل بارك في هذا اللبن القليل حتى أسقى الجم الغفير من الناس، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى، فإنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فتبارك وتعالى. ومن ذلك زيادة الطعام في بعض الأحيان، بل في أحيان كثيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أو في معركة الخندق، وقد أصابه الجوع، ومر عليهم أيام ثلاثة لم يطعموا فيها مطعوما، وكادوا أن يموتوا من الجوع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحزم الحجر أو يربط الحجر على بطنه رضي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ كان الصحابة قد أصابهم الجوع والهم والقلق، فكانوا يحفرون الخندق، فحينئذ وجدوا صخرة كبيرة لا تستطيع أو لا يستطيع المعول في هدمها، فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول وكبر عليه الصلاة والسلام وضرب هذه الصخرة، فخرج منها نور أو كالبرق الساطع في السماء، فقال: الله أكبر، الله أكبر، فتحت الشام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإني أرى قصورها الحمر هذه الساعة. هذه معجزة أخرى، يرى القصور في الشام وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام في برقة صعدت في السماء من هذه الضربة، ثم ضرب الضربة الثانية فصعد كذلك برقة أخرى، فكبر عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، فتحت فارس، وإني لأرى قصر المدائن، وإني لأرى قصر المدائن الأبيض الآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فضربها الثالثة فبرقت برقة ثالثة، فقال: الله أكبر، فتحت اليمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه، ومقدمة القصة في الصحيح في البخاري ومسلم. فهذه معجزة. فأتى جابر رضي الله عنه وكان من القوم، قال: فنظرت إلى ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع وبعض الصحابة معه، فذهبت واستأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهلي، فقلت: لقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، لقد أصاب النبي عليه الصلاة والسلام الجوع، فهل عندكم من شيء؟ فقالت زوجته رضي الله عنها: عندنا صاع من شعير. قال: فنظرت إليه فأمرتها أن تطحنه صاع من شعير، وذهبت إلى بهمة لنا أي عناق صغيرة فذبحتها، ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأصحابه، لأن الشيء قليل، صاع من شعير وعناق صغيرة، والمهاجرون والأنصار مع النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه وساره وقال: يا رسول الله، طعيم صنعته لك، فأتي أنت ورجل أو رجلان، الطعام يكفي رجلا أو رجلان. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين والأنصار يدعوهم: يدعوهم وأن جابرا يدعوهم ليطعمهم، فحينئذ أصاب جابر رضي الله عنه الهم، لأنه يعني سيفتضح أمام هؤلاء الناس، فذهب إلى زوجته وقال لها ذلك، فقالت هل أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أخبرته وأخبرته بالطعام. قال نعم. قالت إذن لا لوم عليك، مدام وأنت قد أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلحقك لوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنصار ودخلوا بيت جابر، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يخبز، وفي بعض الروايات أنه بصق في العجين وبصق في البرمة، هذا شيء، فهو مبارك عليه الصلاة والسلام، هو مبارك صلوات الله وسلامه عليه، ويجوز التبرك به في حياته، أما بعد موته فلا يتبرك به إلا شيء بقي من جسده كشعره عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه كان مع بعض الصحابة ومع بعض أزواجه، أما التبرك بقبره والتبرك بمواقعه فلم يرد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك سنة أو مباركا لفعله الصحابة بعده رضي الله عنهم. فحينئذ أتى هؤلاء الناس ودعوا خابزة وأكانوا يأكلون حتى شبعوا جميعا، قال جابر فأقسم بالله أنهم كانوا ألف من البشر، فأكلوا حتى انحرفوا، يعني حتى انصرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وعجينتنا كما هي، ما نقصت شيئا. هذا من فضل الله عز وجل، ودليل واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، فأيده الله عز وجل بالبراهين التي تدل على أنه رسول الله، وأن من اتبعه فهو من أولياء الله عز وجل، ومن حاد عن طريقه خاب وخسر في الدنيا والآخرة. ومن ذلك تأييد الله عز وجل له بالملائكة، الملائكة يقاتلون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلون معه، ولهذا من ذلك ما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. إذن بين الله عز وجل أنه نصره حينما أخرجه المشركون وتآمروا على قتله، وأعطوا من يقتله أو يأتي بجثته حيا أو ميتا 100 من الإبل، يعني فعلوا ذلك. فروي أنه خرج عليه الصلاة والسلام من بيته في آخر الليل وهم عند الباب، يذكر ذلك في السير، فأخذ ترابا وجعله على رؤوسهم وقرأ وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، يثر التراب على رؤوسهم، وحينما أصبحوا وجدوا التراب على رؤوسهم فأخذوا ينفضونه عن رؤوسهم، وخابوا وخسروا وعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نصره الله. فذهب إلى الغار وبقي فيه 3 أيام، ولحقه المشركون وكانوا يمرون على الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين؟ الله عز وجل ثالثهما بتوفيقه ونصرته وإعانته وتسديده، فأنزل الله عز وجل سكينته عليه وأيده بجنود من السماء وهم الملائكة لا يراها الناس، فحينئذ نجا عليه الصلاة والسلام. وفي طريقه لحيقه سراقة بن مالك رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، وفدع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فغاصت يعني فرسه في التراب، غاصت القوائم في التراب، فقال ادعوا لي يا رسول الله، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى مكة وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أن الله عز وجل نصره في بدر، كذلك أيده بالملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أنزل الله الملائكة يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمع بعض الصحابة القتال للملائكة. يقول بعض الصحابة: كنت في طريقي وكنت أطرد كافرا من المشركين أريد قتله، فسمعت صوتا فوقي يقول: أقدم خيزوم، أقدم خيزوم. فنظرت إلى المشرك أمامي وقد سقط وقد شج وجهه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذلك جبريل. أو روي أنه قال: من مدد السماء الثالثة، أو كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. في أحد نصره الله عز وجل بالملائكة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل وميكائيل كانا يجاهدان على النبي مع النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله في الخندق كما تقدم في الخطبة الماضية. كذلك في غزوة بني قريظة جاء جبريل حينما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الخندق، واغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من الغبار ووضع السلاح، فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أوضعت السلاح؟ فقال: نعم. قال: فإن الملائكة لم يضعوا السلاح، الملائكة الآن لم يضعوا السلاح. قال: فأشار إلى, إلى, إلى بني قريظة، فلبس النبي عليه الصلاة والسلام سلاحه عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه وخرجوا إلى بني قريظة من اليهود وحاصروهم وقتلوهم وأسروا النساء وأسروا الرجال، الصبيان استأسروا الصبيان والنساء كذلك وقتلوا الرجال. الملائكة كانوا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة. في حنين قاتل الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن الملائكة جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما هزم بعض الصحابة في أول المعركة، ولم يهزموا ولكنهم يعني قابلوا ما لا طاقة لهم به. أهل الطائف قد تجمعوا وتحصنوا بالجبال والحجارة والكهوف، وهؤلاء بعضهم يعني حديث عهد بالإسلام، فوجدوا هذا القتال العظيم، وجدوا النبال والسلاح تأتي إليهم ولا يدرون بعض عن بعض هذه الطلقات من أين تأتيهم، من الجبال، من الصخور، من الكهوف، فهربوا ولكنهم تراجعوا وعادوا الكرة مرة أخرى وغلبوا بإذن الله عز وجل. فبين الله عز وجل بأنه الذي نصر المؤمنين، وهذا مصداق ودليل وبرهان على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، فمن أطاعه وفقه الله، ومن عصاه خذله الله في الدنيا والآخرة. من هذه البراهين التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا ما جعله الله عز وجل له من الحماية. حماه الله، حماه الله من كل شر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك، أمره أن يبلغ ما أنزل الله إليه، وبين بأنه معصوم من الناس. والله بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، معصوم من الناس. عصمه الله من المشركين، أرادوا قتله وهو رجل واحد عليه الصلاة والسلام، ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه بجمعهم ولا بجنودهم ولا بسلاحهم ولا بتدبيرهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهو نفر واحد عليه الصلاة والسلام، أول ما دعاهم إلى الإسلام لم يستطع أحد أن يقتله. وكم حاول المشركون، وكم حاول اليهود، وكم حاول النصارى، وكم حاول جميع البشر من الأمة الكافرة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله حماه، لكن الله عز وجل حماه ومنعه من هؤلاء. والله يعصمك من الناس. وقال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال عن اليهود: فسيكفيكم الله. إذن كفاه الله عز وجل. ومن ذلك أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يكتب له الوحي، وكان قد حفظ البقرة وآل عمران على يد النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ البقرة وآل عمران على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع هاتين السورتين من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد على عقبيه وكفر ورجع إلى النصرانية. فحينما رجع إلى النصرانية قال: ما علم محمد إلا ما كتبت له. أنا كنت كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القرآن الذي عند محمد أنا الذي كتبته له، ما عنده شيء، أنا الذي فعلت ذلك له، لا يكتب ولا يقرأ. فحينئذ بعد ذلك مات، فخرج قومه يدفنونه، يقبرونه في مكان لم يدفنوه في مقابر المسلمين، وعندما خرجوا به على عادتهم أن في النصرانية خرجوا به فدفنوه. فأصبح الناس وإذا الرجل مرميا على وجه الأرض، الأرض لم تقبله، الله غضب عليه والأرض غضبت عليه. فحينئذ الأرض كالبركان ترميه خارجها، لا تقبل هذا الكافر المرتد. فتركوه وقالوا: لقد اعتدى عليه المسلمون. ثم حفروا له وأعمقوا له وشددوا في التعميق حتى لا يخرج مرة أخرى. فأصبحوا وإذا هذا الرجل قد نبذ فوق الأرض، مطروحا فوق الأرض، لم تقبله، رمته خارج بطنها. فحينئذ قالوا: قد فعل ذلك المسلمون. فأتوا إلى اليوم الثالث وحفروا له وأعمقوا، فأصبحوا في اليوم الثالث وقد أخرجته الأرض، فتركوه منبوذا، علموا بأن ذلك لم يكن من البشر وإنما ذلك من الله عز وجل، فتركوه منبوذا على وجه الأرض يراه الناس، يعرفون هذا الشخص الذي كان يقول لم يعرف محمد إلا ما كتبت له. فضحه الله عز وجل بعد موته انتصارا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل نصر رسوله عليه الصلاة والسلام، وسينصر أتباعه وسيوفق أتباعه في الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا أن نكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الصادقين في الأقوال والأفعال والاعتقاد، حتى نكون من أتباعه الصادقين، ولا نقلد الكفرة والملحدين، ولا نتشبه بأعداء الدين. علينا أن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه في كل صغيرة وكبيرة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو سنها صلوات الله وسلامه عليه، فهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه جل على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه وحياته وسيرته كلها تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، حتى من نظر إلى وجهه علم بأنه ليس بكذاب. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من اليهود، فحينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه ليقابله وينظر إليه، قال: فحينما نظرت إليه علمت أن وجهه، أو رأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعرف وجه الكذابين. قال: علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان من أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. قال: علمت. فالشاهد من ذلك قول عبد الله رضي الله عنه، قال: علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاب. فهو عليه الصلاة والسلام أخلاقه وتصرفاته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه تدل على أنه رسول الله، وتدل على أن من أعرض عن طريقه وسنته وأحب غيره فقد أضله الله، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن ذلك استجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، فقد استجاب الله عز وجل دعاءه في مواطن كثيرة، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام دعا على الكافرين، دعا على المشركين، دعا أدعية كثيرة استجاب الله له في يعني هذه الدعوات، وكانت الإجابة تتحقق كما يرى الإنسان الشمس في رابعة النهار. إذا دعا عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر، وقعت دعوة صلوات الله وسلامه عليه. إذا دعا لقوم بالنصر والتوفيق نصرهم الله، إذا دعا على قوم بالذل والخذلان خذلهم الله عز وجل، لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أتت أمه أم سلمة رضي الله عنها بأنس رضي الله عنه ابن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، خويد أمك، يعني خادمك الصغير، ادعو له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته، وأطل حياته، واغفر له. دعوات عظيمة كلها تحققت. اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته، وأطل حياته، واغفر له. خمس دعوات دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، ورأها الناس كلها، رأها الناس كلها تحققت. فقد أطال الله عمره حتى كان من آخر الصحابة موتا، كان من آخر الصحابة رضي الله عنه موتا أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: فقد أطال الله عمري، يقول أنس رضي الله عنه، وأكثر مالي. وكان ماله رضي الله عنه من ماله أن له بستان أو بستانين، كان له بستانين في المدينة، وكان هذا البستان يثمر في السنة مرتين. البستان يثمر في السنة الواحدة مرة، لكن لاستجابة النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا البستان يثمر مرتين في السنة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح، يثمر مرتين، والناس تثمر ثمارهم مرة واحدة في العام الواحد، وهذا مصداق لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، واستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمره فقد أطاله الله، أما أولاده وذريته فقال: وإن أولادي ليتعادون الآن أكثر من المئة، يعني الأحياء، الأحياء مئة، هذا في البخاري ومسلم، لا يتعادون الآن فوق المئة، أو كما قال رضي الله عنه. وأخبرتني ابنتي أمينة، يقول أخبرتني كأنه لا يعرف ذريته، بعض الذرية لا يعرفهم رضي الله عنه، وهذه الرواية الأخيرة في مسلم، قال: وأخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي من الصلب مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة، قد مات من صلبه 24 ومئة، يعني 130، 100 وأقل من 30، إما 23 أو 27 أو 25، هذا البضع 23 أو 27 أو الأعداد المزدوجة، الأعداد الفردية. قال: وأخبرتني ابنتي ميمونة أنه دفن لصلبي 74 ومئة مقدم الحجاج البصرة، وهذا رواه مسلم. فمعنى ذلك يقول إن ذريتي الآن فوق المئة، وقد مات من ذريتي كما أخبرتني ابنتي ميمونة أمينة فوق 120، هذا أمر عظيم. وكان له بستان الذي سمعتموه، قال: كان يخرج منه ريحان، يخرج منه ريح المسك. هذا استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أجاب الله عليه الصلاة والسلام دعواته صلوات الله وسلامه عليه في مواطن كثيرة. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه أبو هريرة كما في صحيح مسلم، جاء إليه أبو هريرة رضي الله عنه وقد دعا أمه إلى الإسلام، أم أبو هريرة كافرة، يدعوها إلى الإسلام فتسب النبي عليه الصلاة والسلام، تسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أمي دعوتها إلى الإسلام فسمعت منها كلاما فيك، يعني سارت تسب النبي عليه الصلاة والسلام سبا وشتما عظيما، أثر على أبي هريرة رضي الله عنه تأثيرا عظيما حتى بكى لحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ادعوا الله أن يهدي أمي، ادعوا الله أن يهدي أمي. فقال: اللهم اهدي أمي أبي هريرة، دعوة واحدة، اللهم اهدي أمي أبي هريرة، فهداه اللهم اهدي أمي أبي هريرة، فهداه الله عز وجل للإسلام. قال: فرجعت إلى أمي مسرورا مستبشرا، لأنه يعلم بأن الدعوة ستستجاب. قال: فطرقت الباب، وجدت الباب مجافة، أي مغلقا. قال: فطرقت الباب فسمعت خشخشة الماء. قالت: مكانك يا أبا هريرة، مكانك تغتسل. قال ثم فتحت الباب، وحينما فتحت الباب قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقول لها ولا كلمة واحدة. استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعا لي رجل آخر أمينا أرسله بدينار لعله يشتري له شاة من أصحابه، وهو عروة البارقي رضي الله عنه. عروة البارقي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري له شاة بدينار، فذهب فاشترى شاتين، اشترى شاة بدينار كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما اشترى الشاه أراد أن يبيعها بأغلى، فباع الشاه بدينارين، ثم اشترى بالدينارين بكل دينار شاه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينارين، يعني باع شاه ثم أتى إليه بشاه ودينار، فأعطاه دينار وأعطاه شاه، أرسله بدينار ليشتري شاة، فرجع إليه الدينار ورجع إليه ورجعت وأعطاه شاه، فسأله فأخبره فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، يعني دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فلقد رأيته يبيع في الكوفة فيربح 40,000 قبل أن يرجع إلى بيته، يخرج في الصباح ويبيع في السوق ويربح 40,000 قبل أن يرجع إلى البيت. قال الراوي فلو باع ترابا لربح فيه، يقول هذا الرجل لو أخذ التراب وكومه وباعه لربح فيه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. دعوات كثيرة استجاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فيها، لأنه رسول الله حقاً.